بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على شريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 200 على 1.
الرسول عليه السلام ترك الاستفسار لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود، فما في حاجة للرسول أنه يستفصل ويستوضح، واضح؟ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق. أما هنا فلا ترد إطلاقا كما ذكرناه آنفا. بعد هذا يأتي شيء آخر، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبا كأبي الخثعمية، حينئذ ما في حجة في الحديث. هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن يكون عن موسى أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه، فإذا يخرج الحديث عن كونه دليلا لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة. كنت أقول هكذا، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني كبير وغيرها، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكنها على كل حال رواية في هذه القصة من شبرما قال أبي، شايف؟ حينئذ كوضع النقاط على حروف كما يقول اليوم تماما، فلا يجوز استدلال الحديث أبدا.
هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب،
نعم. مثل رواية أبي، أنا سبحان الله أمس كنت أبحث فيها، يعني
كويس.
في الطبراني الأوسط كان أستاذي أذكر مرة، فالحديث بطريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس، لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب، وباقي رجال الإسناد كلهم يعني من الجبال.
على كل حال أنا ما بيهمني الآن التصوير،
لكن في عبارة للطبراني بعدها يعني تفهم كما استفدنا من تعليقاتكم أستاذنا، تفهم أنه لم يتفرد به لما قال لم يروه عن فلان إلا فلان. فما جاب سيرة الراوي
الذي يغرب عادة،
يعني استفدنا من تعليقات الأستاذ في مثل هذا أنه هذه العبارة تفهم أن له متابعا. ما أذكر يعني الآن وقفتم على الشيء،
أنا أعتقد أنه ورد في أكثر من مصدر.
أيوة.
وموجود بعض تعليقاتي يعني في بعض مؤلفاتي، يعني لفت النظر إلى مثل هذه الرواية، وأنا بلا شك يعني لإفحام الخصم بهمني ثبوتها. بطريق أهل الحديث. أما أنا ماني بحاجة أن تثبت، لأنه ما عندي العكس.
المسألة واضحة.
هو هذا. أينا.
السؤال الأخير حتى لا أطيل.
جزاك الله خير.
الأخير بالنسبة للشيخ.
أما الآخرون دون ضيوفنا، أي الضيف أفلس ما عنده شيء. عندك وعد. أما أخونا هنا الظاهر أنه مكتفي يعني. تفضل.
موضوع حكم الخلو، هو اللي يسمى بالشام الفروغ.
فروغية نعم.
انتشرت في كل البلدان الآن.
أي أيوة والله.
وكثر المتساهلون فيه. مع أدلتها.
أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق؟
أنا ما ذهبت دمشق. لا زمانا بعيدا ما سمعت.
لما كنت هناك.
ما سمعت.
أنا رأيي أخي في الموضوع التفصيل. أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى، لأنه هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف أنه عقارات ودكاكين تبنى اليوم ولما يسكن أحد حتى وزارة أوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضا والإيش العيلة واحدة في كل البلاد تعلن أن فروغية هل العقار أو الدكان كذا والإجرة السنوية كذا ولسه العقار
ما سكن
ما
ملئ حتى يفرغ
هذا هو يعني نعم. فنبين المكتوب عنوانه في مثل هذه الصورة فهذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارا برهة من الزمان وربنا عز وجل رزقه بواسطته يأتي آخر ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا المكان فلو بتفرغ لي إياه وبتسلمني إياه بيقول لي يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه وإلى آخره بيقول أنا أعرف ولذلك راح أعطيك شيء يرضي فيتفقان على شيء أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك لأنه له حق التصرف فيه كما يريد في حدود طبعا الشريعة وهنا الغرم بالغنم فهذا الرجل راح يفرغ له هذا المكان بينما يدبر له مكان ثاني ولا آخره حياخذ زمن فهو بياخذ إيش تعويض ما قد يصيبه من ضرر هذه صورة من الفروغية واضحة المعالم هي جائزة في الشرف ما أصلا
شيخ بأدارة المالك تقصد مالك أصلي أم مستأجر
لا ما أقصد مستأجر مالك العقار الآن تأتي هذه الصورة الأخرى يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارا أو دكانا أو أي شيء آخر ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار ويتفقان على الإخلاء لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسبب أو آخر فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفق الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضا جائزة وليقع اليوم خلاف هذا كله ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل خلاص سؤالك
جزاك الله
خير
قضية هذه المعالم يا شيخ يعني ابتداء لا يجوز قضية الخلو فإن مثلا بعض عندنا الملاك لهم مجمعات يأتي بعض الأخوة يعني الملتحين عندنا يأخذون المحل لكن على الواجهة والشارع فيعطي خلو يعني 5,000 أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء يعني وليس كان ماليا ثم
ابتداء يعني لسه المكان فارغ يعني هذا اللي قلناه لا يجوز أبدا
ويقال نفس الشيء في
خيول كل شيء يعني كان دكان كان عقار
حتى لو لاحظنا شيء يعني يذكره البعض من كتب في هذه المسألة وهو قضية الموقع أو الشهرة أو المكان أو يعني الحساسية
كلام فاضي
كلام ما إله
كلام فاضي لأنه الشهرة والمكان ليس هو من صنعه إنما هذا من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى أي نعم نعم
شيخ عندنا فتوى يعني اشتهرت ويعني فعلا بين الشباب المسلم وأفتى بها يعني أحد المشايخ السلفيين عندنا في الكويت أن يفقد الصلاة خلف المسبد ويستشهد بحديث لا صلاة للمسبد فما رأيكم بهذا القول
الحديث لا يصح وإن كان صحابه مع الأسف الإمام النووي في رياض الصالحين فإنه من رواية أبي جعفر المدني وهو مجهول فلا يصح الحديث المصرح بأنه لا صلاة له ولا شك أن الصلاة مع إسبال الإزار هو إثم ومعصية ولكن ليس من مذهب الجمهور وهو المذهب الحق في هذه المسألة ليس لأنه مذهب الجمهور لكن هذا هو الواقع أنه لا تبطل صلاة المصلي إذا ما ارتكب إثما وخالف شرعا وهو في الصلاة، خلافا لمذهب أهل الظاهر الذين يبطلون صلاة كل مصل يصلي وقد عصى ربه في صلاته. ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير، حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، متختما بالذهب فصلاته باطلة وهكذا. نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فليست محرمة لخصوص الصلاة حتى تبطل الصلاة بسببها. وهنا تفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين أن النهي إذا كان من أجل الصلاة فتبطل الصلاة، يبطل الصلاة. أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفاعل داخل الصلاة فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم. فالذي يصلي مسبلا إذا إجاره فلا شك أنه صلاته صحيحة لكنه آثم، لأنه خالف السنة خالف الأحاديث، سواء فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء. إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء، المهم أن هذا خلاف السنة المفهوم من حديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. أما إذا اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء.
شيخ يعني أنا رأيت، وأرجو لا تقول اجعل رأيت في الكوكب، لكن افتراضا يعني
أنت أحفظ حالك أحفظ حالك.
أرأيت لو كان الحديث صحيحا يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه أم يعني؟
لا لا يوجه، كيف يوجه؟ يقول الحديث نص في الموضوع،
يعني الحديث يأخذ على ظاهره لو صح.
الحديث صريح بأنه لا صلاة لمسبل إزاره، فلو كان صحيحا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها.
لا يقال لا صلاة عامة مثلا؟
أي نعم.
يقال أم لا يقال؟
لا يقال،
لا يقال.
لأن المشكلة يا شيخ من صحح الحديث يعني اقتداء بذاك الشيخ، يعني الخشية أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على
خطأ. هذا القياس خطأ بلا شك.
طيب
على نفس السؤال، أن يكون الإسبال يا شيخ في نفس البنطلونات، كل شيء البنطلون والقميص والعباءة وأي شيء يلبسه الرجل فهو إسبال.
في نفس الموضوع في صحيح الجامع الصغير وجدت أكثر من رواية إنما الإسبال في الثوب والقميص والعمامة، بينما الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي يورد رواية في السراويل. أما في كل ما ورد في موضوع في الصحيح الجامع ما ذكرت السراويل.
ما ذكر إيش السراويل؟
يعني
قد يخصص
بإنما هنا.
عندنا الآن حول سؤال قضيتان، إحداهما حديثية والأخرى فقهية. الحديثية ابن تيمية ذكر السراويل ولم يذكر الإمامة، أضاف إلى
لم يذكر.
طيب ماذا نفعل له؟ ماذا نفعل له إذا كان الحديث جاء هكذا في كتب السنة؟
أقول يعني رواية السراوي، أقول رواية السراوي في صحيح الجامع الصغير ما رأيته.
ما ليش؟
فهل هي واردة؟
ما أعلم، لكن هب أنها وجدت وهب أنها صحت فماذا ينبني عليها؟
أن الإسبال يكون في السراويل.
وأنا قلت ما يكون؟ أنا ما قلت ما يكون.
تقول
أليس كذلك؟
قلت يكون. طيب. أنا أستفسر الآن بناء على أي شيء قلتم يكون
قلنا
كان حصر في الحديث الصحيح بالثوب
سراويل
لا الصحيح
في
القميص والعمامة
والثوب
وحصر فيها فما نقف عند هذا الحصر والسروال كان السراويل كان لبسه معروف يا
مصر. وين الحصر يا أخي من الناحية العربية وين الحصر
في فهمي القاصر
إنما ما ليش
إنما
نتعاون
لا ما تفيد
الحصر. إنما في هنا الحصر من حيث الأشياء الثلاثة
لا.
لكن نحن نتعلم نأخذ بقى الآن ما نأخذ الإمامة صح ما نأخذ الآن كلامنا ليس بالإمامة
ما زال عن الكعبة
ما زال عن كعبين وهيك كان حديثنا طيب من الأنواع الثلاثة ما هو الذي يتعلق بموضوعنا أليس هو الذي جاء بلفظ الثوب ماشي طيب إذا صحت رواية ابن تيمية السراويل السراويل ثوب أم ليس ثوبا
نحتاج إلى معرفة مفهوم الثوب لغة
طيب نعكس السؤال يعني السراويل ليس ثوبا
ثوب
كيف لا
في معنى العام
الذي أريد أن أقول بارك الله فيك أنه لا اختلاف بين الرواية التي رأيتها في الجامع الصغير من جهة وبين الرواية التي قرأتها في كلام ابن تيمية الجامع الصغير بلفظ الثوب ورواية ابن تيمية بلفظ إيش السراويل ما في اختلاف بينهما من الناحية العربية يعني هنا في عموم وخصوص واللفظ العام يدخل فيه اللفظ الخاص وما في تعارض حتى نخصص العام الخاص ما في تعارض هذا من جهة من جهة أخرى نحن لا يجوز لنا حتى لو لم يكن هناك في الحديث الذي قرأته في الجامع الصغير لفظ الثوب وإنما السراويل فقط ما نقف عند الأمر ننظر من جر إزاره خيلاء الإزار طبعا أظن هنا لا تردد عندك أنه ثوب ماشي كوي ولا تردد عندك أن السراويل ليس إزارا وأن الإزار ليس سراويل ماشي كوي إذن صار عندنا شيء غير لفظ السراويل الذي ذكرها ابن تيمية فالحصيلة أن وقوفنا عند اللفظ ابن تيمية ما بيحدد الموضوع الذي كنا في صدده وأنا في الحقيقة إلى الآن إن كنت فهمت عنك وأرجو أن أكون أخطأت فهمت أنك بتريد تحصر الموضوع في السراويل فإذا كان هذا خطأ فإذا ما أدري لماذا ذكرت رواية ابن تيمية
أنا أريد أن أخذ منكم رخصة في إخراج البنطلون من هذه
كويس لكن بنطلون سروال
إذا كان ما صحت رواية ابن تيمية فبقينا على رواية
هذا هو
أنا أريد لو أذنتم لي
صدق.
هل يصح لي أن أقول إن النهي عن الإشبال إن هذا الحكم معلل بالخيلاء
لا
يصح
لا 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 يصح هذا الكلام
الحكم
المعلل بالخيلاء هو خاص بمن تعلق به ذاك الوعيد في الحديث الصحيح متفق عليه أما إزرة المؤمن إلى نص الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار
ليس
معللا من بالخيلاء وهذا ما قلناه آنفا أين
في شيء
أنظر
يعني الكلام اللي تفضلتم فيه حول قضية الثوب ودخول السراويل في الثوب
أين
يعني كأني الآن وما أعزم يعني وأتأكد أنه اللفظ ما هو لفظ الثوب في الحديث لفظ القميص والإزار والعمامة إذا كان ذلك كذلك فهل يغير مجرى البحث الذي تفضلتم به؟
لا ما بيغير، لأنه نحن نزع حينئذ حديث الجامع لأنه بيكون محصورا في القميص.
نعم.
وأنت جزاك الله خير يعني حفظت جيدا الحديث في لفظة القميص. ندع حينئذ لأنه دلالته كدلالة لفظة السراويل، يعني خاص في إيش؟ في النوع من الثياب وهو القميص. لكن بيجي اللي هو بنفسه اللي وجهناه للأخ بالنظر إلى رواية ابن تيمية تبع السراويل، في عندنا مبدأ يعني هنا يا أستاذ في هذا رد على الغزالي وأمثاله من المعاصرين الذين يعتبرون التمسك في هذه السنة أن هذا تشويه للدعوة، وينكر على أخواننا في الكويتيين وغيرهم الذين يذهبون بأزيائهم الإسلامية إلى أمريكا، وكيف هؤلاء يدعون الإسلام بأزياء تنفر منها قلوب الكفار. سبحان ربي، كيف إنسان يعتبر نفسه داعي وبريد الداعي ينسجم مع الكفار مع عاداتهم وتقاليدهم، وما يحاول هو يطور هؤلاء الكفار إلى تقاليد المسلمين، فينقم عليهم هذا ويقول هذا تنفير وإلى آخره، وبيحصر الموضوع في الخيلاء ويتناسى. هنا شاذي بكلام آتي، يتناسى قوله عليه السلام كمنهج لحياة المسلم في ثوبه، إدرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين، فإن طال ففي النار. هو يتجاهل هذا الشيء ولا يقيم له وزنا، كما هو شأنه بكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. فنحن بهذا نجيب عن لفظة القميص، هذا نص عام يدخل فيه القميص، يدخل فيه العباءة اللي تجر عادة جرا، كما هو شأن النساء اللي بيجروا ثيابهم. ما في عندنا يعني شيء يساعدنا، مع الأسف. وكنا نريد أن نحقق رغبتك وإخراج البنطلون الذي ابتلي به كثير من الشباب، حتى بعض الدعاة منهم. اليوم كنا في مكان، اليوم كنا في مكان حضرت صلاة العصر، وصلينا أربعة إمام وثلاثة، بيني وبينه شخص متبنطل، الشخص الآخر متقمص القميص هذا الجلابية أو الجزاشة كما يقولون هنا، فكان يصلي كلاهما من أهل السنة يعني. لكن هذا الذي بجانبي أولا بدين، وثانيا متبنطل وعاضد عليه عض، فأنا قلت كمن كان بعيدا عني، قلت له كيف أنت يا فلان لما بتنهض كيف بتنهض؟ لأني رأيته يعتمد على يد واحدة، أو لما أراني السنة على اليدين، قلت له لكني رأيتك تعتمد على يد واحدة، فاعترف بهذا. قال أحيانا مشعر بأنه في وجع، قلت نسأل الله أن يعافينا وإياك. لكن أنا ما بتكلم أخوك اللي بجانبي وقل له ليش أنت ما بتقعد جسد استراحة وليش ما بتتورك، لأنه البنطلون اللي هو لابسه بيمنعه بأنه يجيب السنة. قال لا بقدر من شو، قلت له إذا كنت تقدر ليش ما تفعل إذا كنت تقدر. لكن هو فعلا أرجينا شو كيف ما شفته غير مالك على صعبه. قلت له هيك هذا من مفاسد البنطلون اليوم يا أستاذ، لو لم يكن هناك أو نعدل العبارة ونقول لو استطعنا بدليل شرعي أن نخرج البنطلون من العمومات هذه، يبقى البنطلون ما هو بنطلون إسلامي، لأنه له محاذير كثيرة. مرة أقيمت الصلاة قيل لبعضهم أنه يؤمنه، قلت لا ما يؤمنه، هذا بيأرجين عورته. هلا لأنه لابس بنطلون إيش ضيق. فإذا يعني نحن لازم نأكد أن البنطلون أولا بعموم أزملي لا يجوز إطالته، لأن الموضة هكذا. أنت بتعرف في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات طلع نوع من البنطلون سموه شرلستون، عرضه من تحت هيك وديهم في الركاب وبيشحط على الأرض. يا سبحان الله، شو العقلية هذه؟ وبيشحط على الأرض هيك يعني عرضه. هذا عليكم السلامة الله. الخص كله هذا تخليل الكفار. الكفار ما عندهم صلاة ولا عندهم صيام ولا عندهم شيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الله يحفظك يا أخي، أحبك الله الذي أحببتني له. هو كذلك، أحسن الله حمدك. الله يحفظك. هنا حديث صحيح لسه ما خرج. اي نعم نعم ايوه ايوه ايه. اذا كان في تبادل النساء بينه وبينه بجوز، والا فلا. ايه نعم ايه، ينصح ويترك البنك ويترك اكل الربا والى اخره. اما هو بيقدم له من طعام الربوي وهو بياكل على النص والسكوت، هذا لا يجوز، في تعاون على المنكر. اي نعم. هو كذلك. في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة عورة. أي نعم أي نعم. هي في إن لم تخني ذاكرتي موجود في ترغيب وترهيب في كتاب الصلاة. وإياك يا أخي، أهلا مرحبا عليك. وعليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ لذكر الغزال، هل قرأت أو هل اطلعت على كتاب أحد الأخوة حوار هادي مع الغزال؟
أي نعم، هو هادي أكثر من اللازم.
هو ذكر في المقدمة أنه حوار هادي سيكون.
أي نعم، لكن ما بكفي لهالدرجة هذه، لأنه ما بيبقى له تأثير في القلب يعني.
وكان هادئ مع أعداء أهل السنة، طب يعني كان بإمكانه أن يكون هادئ مع غيره.
أيضا
خبثه منعوا
في معرض الحديث عن الغزالي، وإن كان السؤال قد يكون قاسي أو شديد، يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء لكن رد الأخذ به. يعني ما أدري، هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟
لا، إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل. ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر الحديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ.
والسبب
قاسي أو شديد. يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء لكن رد الأخ البيت. يعني ما أدري هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟
لا، إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل. ومن الخطأ السائد في إذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر حديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ، والسبب أنني أستطيع أن أتصور العكس تماما. فأقول رجل أنكر حديث آحاد يمكن أن يكون كافر وهو غير متواتر. نعم. وعليكم السلام. أحمد الله إليك. الحمد لله. إذا أخذه راتبا ولم يأخذ أجرا لا، أما إذا أخذه أجرا فبلى. وإن التفصيل هذا لابد منه. وفيك بارك. أهلين. السلام عليكم. هذا الذي أنكر حديث الآحاد، وأريد أن ألفت النظر أن حديث الآحاد في اصطلاح العلماء لا يعني المعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لا،
ما دون التواتر.
هذا هو. فهذا الحديث
حد التواتر كم يا شيخ؟
أحفظ سؤالك لأن هذا له بحث خاص. فحديث ما أحد أنكره منكر ما، فإذا كان يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الحديث نطق به الرسول عليه السلام فقد كفر وخرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين.
برد العمل به؟
لا، ما لوش علاقة القضية برد العمل. لمجرد أنه اعترف بقلبه أن الرسول قال هذا ثم هو أنكره،
هذا اللي يقول يعني أنكره رد العمل به.
قد يكون ليس له علاقة بالعمل،
يعني يقره ولا يعمل به، وارد هذا الحال؟
يا أخي قضية العمل به بيدخل في حديث الأحكام.
نعم.
أما المسألة أوسع من ذلك.
اتضح.
وبالعكس قد أتصور إنسانا ينكر حديثا متواترا ولا يكفر.
يقول شيخ.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. هذا يا أختي له علاقة بزوجها لما تزوجها، هل تزوجها على شرط أن تظل في وظيفتها ولا هي توظفت في زمان تزوج بها؟ ثم هل اتفقوا من قبل أو من بعد على أن هذا المعاش مناصفة أو بيستعين فيه على الحياة البيتية الزوجية؟ فإذا كان في شيء من هذا الاتفاق ينفذ، وإن كان لا يوجد شيء من هذا فليس للزوج حق في أن يشارك زوجته في معاشها. فهمتوني؟ شوف انت ايوه احسنتي اي نعم لا هذا شيء اخر نحن كان جوابنا انه ليس للزوج حق في هذا المال اما الان سؤالك فسؤال ثاني هذا يتعلق بتصرف الزوجة في مالها ولنفترض أنها ورثت مالا حلالا زلالا من أبيها وامتلكته امتلاكا شرعيا فهنا يرد حكم ثاني وهو منصوص عليه في قوله عليه السلام لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها عرفتي هذه مسألة ثانية لابد أن تتشاور مع الزوج لأنهما شريكا الحياة وإذا ما كانوا متفاهمين فمعنى ذلك أنه سيؤدي ولا سمح الله لا شيء من المشاكسة والمخاصمة فهذه مسألة أخرى والجواب عرفتها أيضا واضح طيب خلصني ايوه يعني مثلا هي لو فرضنا ارادت بمالها ان تشتري دارا قال لها الزوج لا الان الوضع الاقتصادي منهار وما ادري ايه ابدا رايي فلا يجوز ان تخالفه او ارادت ان تشتري ثوبا او غير ذلك او الى اخره او تهدي او تتصدق صدقه نافله إلا بإذنه أما الفريضة فلا تسأل عنه ونحن عم نحكي عن راتبها وعن مالها الخاص يا أختي أي نعم وفي كبارك والسلام عليكم أي نعم وصلنا بالحديث وين
إذا رد الأحد أو اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم
انتقلنا إلى التواتر أي نعم قلنا أتصور شخصا آخر بأنه لا يكفر حتى لو أنكر التواتر كيف؟ لأنه يمكن أن يكون هو عنده لا علم عنده بالتواتر يعني ما عنده العلم الموجود عند الأول افترضناه أنه يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه السلام لكن هو ينكره فهذا كفر أما الآخر هناك حديث متواتر عند أهل العلم لكن هو لا يعتقد أنه متواتر أي لا يعتقد أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث فهذا لا نستطيع أن نقول بكفره وإنما نقول بحسقه لأنه عليه أن يتبع أهل العلم فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون وبخاصة أننا إذا رجعنا إلى موضوع الحديث المتواتر هنا بيجي الجواب عن سؤال الأخ شو هو الحديث المتواتر أنا بقول أولا حديث متواتر له علاقة بالعلماء وليس له علاقة بعامة المسلمين بل ليس له علاقة بعامة العلماء وإنما له علاقة بالمحدثين بل له علاقة بخاصتهم بل خاصة الخاصة منهم الذين يتتبعون الطرق ويجمعون بعضها إلى بعض ويكونون فكرا وعقيدة في قرارة نفوسهم من هذه العملية الإحصائية التي لا يستطيع أن يقوم بها كل محدث وكل حافظ إذن بيجي هذا التحديد الضيق كما تسلسلنا به بيجي شيء ثاني. نفترض حافظين اثنين من رؤوس العلماء الذين هم بيستطيعون يقولوا هذا حديث متواتر أو ليس متواتر. قد يكون رأي أحدهما في شرط التواتر أن يكون عدد 100. نعم هذا يشترط 100 يقبلوا العدد 100، والآخر يقول لا هذا كثير 50، ثالث يقول 20 وإلى آخره. يختلفون في هذا، وهذا الواقع، هذا الواقع في مصطلح علم الحديث. خلاصة المطاوة أن المسألة فيها خلاف بين أئمة الحديث، وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أسباب الخلاف ننتهي إلى قضية أنه حديث التواتر لا يمكن تحديده بالاتفاق، وهو أمر نسبي. وإذا الأمر كذلك عامة المسلمين، كيف الطريق بهم إلى معرفة كون حديث فلاني متواتر أو ليس بمتواتر؟ بدنا نسألوا أهل العلم كما هو نص عموم القرآن، فسألوا أهل الذكر وقد يأتي جواب من بعضهم إنه متواتر، وقد يأتي من بعضهم إنه مستفيض أو مشهور أو غريب فرد إلى آخره. لذلك لما وجد في الآونة الأخيرة حزب من أحزاب الإسلامية قالوا حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة وإنما حديث التواتر، قلنا لهم هذا يعني لا يؤخذ العقيدة من الحديث مطلقا. قالوا ليه؟ قلنا له لأنه أنتم الذين تحملون هذه العقيدة، هاتوا إلي بعقيدة أثبتتموها بحديث متواتر ولا سبيل لكم إلى ذلك. ليه؟ لأنه الشيخ الإمام العالم الذي تثقون به هو الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم
شيخ، ما ترجح عدد معين في التواتر
في مانع نكمل لك قصة حزب التحرير؟
تقييدين
شيخ.
نعم.
هاتوا
لي عقيدة
أثبتموها. أي نعم. قلت لهم لا يمكن أن يوجد عندكم عقيدة أثبتموها بحديث متواتر عندكم. قالوا لي، قلت أولا الواقع، فإنكم عاجزون عن أن تقدموا ما أطلب. لكننا إذا قلنا لكم إيش موقفكم بالنسبة لحديث عذاب القبر، بتقول هذه أحاديث أحد ولا يجوز الإيمان بها إلى آخره. ثانيا، وهذا هو المهم، أن حديث التواتر قضية نسبية. شرحت لهم هذه القضية شرحا بالغا، وقلت لهم الشيخ تقي الدين نباني هو العالم الفاضل الجليل عندكم والذي جمع العلوم كلها، فلو فرضنا أنه ثبت عنده أن حديثا ما هو عنده حديث متواتر، جاءه من طرق كثيرة وكثيرة جدا، ما نناقش الآن لأن المهم رأيه أن هذا الحديث متواتر عنده. حينما نقل إليكم هذا الرأي أصبح عندكم آحاد، عرفتين؟ هل تأخذون به؟ إن أخذتم به نقضتم مبدأكم، لأنه أحد. أما الشيخ واجب عليه أن يأخذ به لأنه ثبت عنده متواترا، أما عندكم غير متواتر، لأن التواتر يشترط فيه اتصال التواتر في كل طبقة. بمعنى أنتم يا أفراد حزب التحرير أنتم ما شاء الله عديد من العلماء الأفاضل متخصصين في علم الحديث مفرقين بهالبلاد الإسلامية 20-30-40 كل واحد منكم اتصل على عدد هاد كل واحد بيقول انه الحديث الفلاني هو حديث ايش متواتر حينئذ بصير عندكم متواترا اما مجرد ما يقولكم امامكم او شيخكم انه هذا حديث متواتر ما بصير متواتر في ذوات نفوسكم نعم وعليكم السلام الحمد لله بخير الله يحفظك تفضل يجوز إذا كان لا يترتب من وراء ذلك مفسد كبرى أيوة شو الفرق يعني إذا قال بينه وبين ربه اللهم لعن فلانا أو أنه أسمع فأنت كان سؤالك عن مجرد اللعن أم كان سؤالك عن إسماع اللعن يجوز اللعن بعينه إذا كان مستحقا للعن وهلا شو معنى الرسول معنى حديث الرسول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ولما لا ايه اذا لم يترتب ولا ذلك مفسدة اينا يجوز كله ايه شو الحديث اللي شفته انت مثلا الحمرة زينة الشيطان هذا الحديث إن كنت تعني هذا فهو ضعيف وإن كنت تعني غيره فهاته حتى تستحضره نودعك ونقول السلام عليكم شاهد أثبتنا لهم بالنتيجة أن القاعدة التي وضعها الحزب هو إبطال الأخذ بالحديث مطلقا لأنه لا يمكن أفراده أبدا على أننا نقول نحن أن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته بقي شيء
السؤال الأخير
نعم
حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم هل المقصود فيما افترض عليكم شهر رمضان فقط أم جميع الصيام الواجب
صيام الواجب كله
لا يقتصر على رمضان
هلا
هذا هو
الإشكال
أستاذ السؤال عفوا فيما يتعلق بالسؤال هذا في صيام عاشوراء أليس من السنة أن الإنسان يصوم يوم قبل أو يوم بعده؟
نعم
وإذا كان اليوم الذي بعد السبت؟
ما بيصومه
ما بيصومه
أنت الأحسن يكون سؤال غير هيك
طبعا
إذا كان يوم العاشر يوم السبت مثل ما هو
إذا كان يوم العاشر يوم السبت نعم نعرف أنه أنك تقول بعد الصيام لأنه قلت بعد الصيام عرفة
طيب اللي سألت عنه بتعرفه من باب أولى
عرفت
نعم نعم ألو نعم ما أجبتني ما أجبتني ماذا يقول الأطباء ماذا يفعل الأطباء ماذا يقولون له لك يا أخي ماذا يقولون له كيف يأتيهم بالمنوي كيف يأتيهم؟
ناس أمر عجيب، يحكي من السعودية أو لا يعرف يجيب، يقول أن الطبيب طلب منه الماء المنوي كيف يأتيهم به؟ قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به، أنت عم سأل يجوز ولا يجوز، أسأل الطبيب كيف يأتيهم وعلى ذلك أنا مخلق. يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما في حصل مراد، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية، يمكن لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر.
هذا السؤال
أحفظ سؤالك لغير اليوم.